الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. عما قريب يا أيها الإخوة، نحن ذاهبون بلا ريب، ذاهبون إلى دار فيها المقر. من سعد هناك فقد سعد، ومن لم يسعد هناك فحاله حال عسير. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال ربنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال جل من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه هي الخطبة 28 في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب. أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علما وعملا. وعنوان خطبة اليوم: التعاضد والتساعد. بمناسبة دخول شهر ربيع الأنور، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أقرأ عليكم طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لسانا وأحسن الناس مقالا. وقد قرأت في الأسبوع الأول من شهر ربيع أحاديث من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وقرأت بعدها من كتاب كنز العمال للعلامة المتقي الهندي، ثم من كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر، ثم من كتاب الصناع المعروف للحافظ ابن أبي الدنيا، ثم من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. وأقرأ عليكم اليوم من كتاب اسمه جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري. وابن الأثير هو المبارك ابن محمد الشيباني الجزري أبو السعادات مجد الدين المحدث اللغوي الأصولي. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر في تركيا، لذلك يقال له الجزري، وانتقل إلى الموصل وأصيب بمرض أبطل حركة يديه ورجليه، شلل رباعي. يقولون بأنه صنف كتبه كلها وهو في حالة المرض، مشلول شلل رباعي، صنف كتبا من 800 سنة إلى الآن معتمدة عند العلماء. كان يملي على طلبته وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة. كتب كتابا قيما جدا في علم الحديث اسمه النهاية في غريب الحديث، فيه شرح لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغامضة، وكتابا جامعا اسمه جامع الأصول في أحاديث الرسول. وابن الأثير هذا له أخ ثان مؤرخ مشهور عند العلماء اسمه علي، صاحب كتاب الكامل في التاريخ وأسد الغابة في معرفة الصحابة، كتابان جليلان عند علماء التاريخ. ولهما أخ ثالث لغوي، أخ محدث وأخ مؤرخ وأخ لغوي. اللهم إنا نسألك نجابة الذرية. ولهما أخ لغوي أديب هو نصر الله المعروف بابن الأثير الكاتب، صاحب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. أما كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمجد الدين ابن الأثير الجزري، فقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث النبوية المودعة في الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين، موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي. هذه ست كتب معتمدة عند المحدثين والفقهاء، جمعها ابن الأثير هذا المقعد الذي عنده شلل الرباعي في كتاب واحد اسمه جامع الأصول. وهذه الكتب حوت معظم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها في كتابه بعد أن رتبها وهذبها وذلل صعابها وقرب نفعها، فجاء الكتاب مع فهارسه في 15 مجلدة. وأقرأ عليكم اليوم من هذا الكتاب جامع الأصول، أقرأ عليكم 9 أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوردها ابن الأثير في التعاضد والتساعد بين المسلمين، لأننا اليوم في الأزمة أحوج ما نكون إلى التعاون فيما بيننا، إلى التعاضد فيما بيننا، إلى التساعد بين الناس. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، زر المريض، وإذا مات فاتبعه. قال ابن حجر عندما فسر هذا الحديث، قال: قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم معناه أنه يجب وجوبا كفائيا على المسلم أن يفعل هذه الستة. الوجوب الكفائي يعني إذا فعله بعضنا سقط الإثم عن الباقين، يعني لو أن مسلما واحدا في هذه البلدة مرض فلم يعده أحد فكل المسلمين في البلد آثمون، لو أن مسلما واحدا مرض جرح أصيب لم يساعده أحد كل المسلمين آثمون، وإذا ساعده البعض سقط الإثم عن الباقين، يجب هذا وجوب كفاية. لو أن مسلما مات فلم يشيعه أحد، لم يغسله أحد، لم يكفنه أحد، لم يواريه في مثواه أحد، أثم المسلمون في كل البلد. فإذا فعل هذا الأمر بعضنا سقط الإثم عن الباقين. وفي رواية للنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن ست خصال، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. هذا الحديث الأول. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال معاوية بن سويد بن مقرن: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني، يعني الأسير، يعني السجين مسجونا ظلما، من يستطيع أن يساعد في فكه فكه. وأهل أصول الفقه يقولون أيها الإخوة: كل أمر في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. نحن جميعا جئنا إلى خطبة الجمعة لأن الله في قرآنه الكريم قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. اسعوا فعل أمر، سعينا كلنا لأن الله قال اسعوا، فنحن سعونا وسعينا، والسعي واجب حضور خطبة الجمعة. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. وأخرج الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق، على أقل تقدير ابتسم في وجه أخيك. وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته، واغرف لجارك منه. في تساعد، في تعاون، في تعاضد، في تكافل، ما أحد يموت من الجوع، ولا أحد لا يجد له لقمة يأكلها. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعند رواية مسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وزاد رزين: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت فيهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني يعينه في ماله وولده إذا كان حاضرا، ويتعهده ويحفظه ويحفظ أهله وماله إذا كان غائبا. يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أيها الإخوة، هذه مجموعة أحاديث قليلة من أحاديث كثيرة في إيجاب التعاضد والتساعد والتساند بين المسلمين بما كثر أو بما قل. ولما شرح العلماء هذه الأحاديث قالوا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، قالوا هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل. من نفث عن مؤمن نفث الله عنه، من فرج عن مؤمن فرج الله عنه، من يسر على معسر يسر الله عليه. الجزاء من جنس العمل، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. الجزاء من جنس العمل، والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأن رجلا كان على رقبته خناق وأنت جئت وحللت هذا الخناق، نفست عنه، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة بالكلية فتنفرج عنه كربته. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. إذا كنت قادرا على أن تفرج كربة غيرك فرجها، وإذا كنت غير قادر لكن قادر أن تنفس عنه شيئا فافعل. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. إذن الجزاء من جنس العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لذلك كان السلف يتسابقون والصالحون يتسابقون في قضاء حاجات الناس. بعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل، وقال لهم: مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال: أنا معتكف، معتكف يلزم المسجد ولا يستطيع أن يخرج. قالوا: تعال في قضاء حاجة لعبد مؤمن. قال: والله بعتذر، أنا معتكف. فأتوا ثابتا فقال: أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن البصري فأخبروه، فقال: قولوا له: يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ أحسن من الإقامة في المسجد أن تسعى في حاجات الناس. فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. وخرج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب بن الأرد قالت: خرج خباب في سرية، صحابي خرج في غزاة، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا. الصحابي خرج في سرية والنبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة باقون في المدينة. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا، يدير باله على أهل الغازي. قال: حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لنا، حتى الحليب هو النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يحلبها لنا، فتمتلئ حتى تفيض. فلما قدم خباب رجع الغازي المجاهد، قال: حلبها هو، فعاد حلابها إلى ما كان، يعني هي كانت ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحلب كثيرا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف صار خليفة قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها، ما عاد فاضيها صار خليفة. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. قضاء حاجات الخلق له أجر كبير. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، امرأة عجوز عمياء مقعدة، عمر خليفة المؤمنين كان يخدمها يتعاهدها. طلحة استغرب: عمر إيش يدخل بالليل يفعل بالبيت؟ ففي النهار دخل إلى البيت، شاهد امرأة عجوزا عمياء مقعدة، فقال: يا خالة، ما يصنع هذا الرجل عندك؟ بارح بالليل في رجل يدخل عليك، إيش يفعل؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. قمامة البيت عمر بيحملها وبينزلها إلى مجمع القمامة. فقال طلحة لنفسه: ثكلتك أمك يا طلحة. عثرات عمر تتتبع، ظنيت أن عمر فايت في الليل إلى بيت من البيوت يطلب عثرة. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان يخدمني. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. وصاحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال: هذا من شرطي، أنا مسؤول عن غسيل أواعيكم. قال: هذا من شرطي، أنا لما خرجت معكم بالجهاد شرطت أن أكون خادما لكم. فيفعله هو، يغسل للناس ثيابهم. قال: فلما مات جردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا: من أهل الجنة. فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. خدمة الناس وقضاء حاجات الناس ومساعدة المسلمين باب كبير تقرع به باب حضرة رب الأرباب وملك الملوك. ولعل واحدا منا أيها الإخوة يقول: نحن في ضائقة وفي أزمة، والأفضل أن يقبض المرء يده، يدخر أشياء لأيام أكثر سوءا وأشد وطأة. فأنا أخبره بحال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. روي أن عبد الله بن عباس أتى الحسن والحسين فقال إن أخي وأخاكما، يقصد عبيد الله بن عباس، قد أسرع في ماله إسراعا، يا أخي عم ينفق كثير هذا الرجل، قد خفت على نفاده، نفاد المال، وله صبية قد خفت أن يدعهم عالة، وقد عاتبته في ذلك مرارا ولا أراه يقلع أو ينزع، وأرجو أن يكون لكما مطيعا، وإن قولكما عنده مقبول، فلو عاتبتماه. فقال نفعل إن شاء الله. فصارا إليه، فلما دخلا وجداه يطعم الناس، وإذا جزر تنحر، نوق ينحرها من أجل إطعام الناس. فقال أحدهما لصاحبه: هذا بعض ما شكاه أخوه عبد الله. ثم صارا إليه فاستقبلهما وأسهل لهما عن فراشه، أجلسهما على فراشه، ولقيهما بالإجلال والإعظام، وقالا: أتيناك في حاجة. فقال: الحوائج بعد الغداء. سبحان الله الكريم، الكرم عنده طبع عادي. قال ابن حاجة، قال: والله بعد الغداء الحاجات. قال: إذا نأكل. فلما طعما وفرغا سألهما عن حاجتهما، فقالا: إن أخانا وأخاك عبد الله أتانا فسألنا معاتبتك على إسرافك في مالك، وقد رأينا بعض ما شكا، ولك بنون، ولسنا نأمن عليهم الضيعة بعدك. فقال: ما لقولكما عندي مرد، ولا لي عما تأمران به مدفع، لكني أخبركما بقصتي وأرد الأمر إليكما، فما أمرتماني به أتيته، وما نهيتماني عنه وقفت عنده. قالا: هات. قال: إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة، فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. قال: إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة، فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. فقال: إذن لا نأمرك بشيء ولا ننهاك عن شيء. وقاما فانصرفا حامدين لأمره. أيها الإخوة، هذا قليل من كثير موجود في شريعتنا عن مساعدة بعضنا البعض، وإنا والحمد لله نجد في هذه الأيام كثيرا من الناس يبذلون المساعدات ويمدون يد المعروف ويؤازرون المصاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه امرأة تؤجر بيتا لها 15,000 في الأيام السالفات، لكن لما جاءتها عائلة من حمص تريد الاستئجار شطرت المبلغ شطرين، وطلبت من العائلة أن تدفع 18,000 وحسب، مشاركة لهم في مصابهم ومساعدة بما تستطيع، معاونة. وهذا صاحب معمل يعمل عنده قريب من 100 عامل، ومنذ أشهر 10 يتحمل دفع أجورهم على حساب أرباحه الخاصة، وربما شق عليه الأمر، لكنه يعينهم راجيا معونة الله، لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وتلك امرأة مرضع تبحث عن طفل رضيع فقد أمه لتضمه إلى صدرها مع ولدها يتشاطران الحليب. وتاجر يبيع الورق بسعره القديم على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه اشترى كمية بالسعر القديم وادخرها في مستودعه، فهو لا يريد أن يغلي على الناس رحمة ورأفة بهم. وهكذا والحمد لله عشرات القصص، بل مئاتها تسمعونها اليوم في التعاضد والتساعد والتراحم، وإن كنا نسمع أضدادها أحيانا في الاستغلال والأثر والجشع. ونحن جميعا مدعوون أيها الإخوة إلى زيادة التراحم والتعاضد والتساند، نستمطر بذلك فرج الله ومعونته. أخرج ابن مردوي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.